From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th...
من مبنى المؤتمر, هذا هو المؤتمر 180 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة, والذي اختير متحدثوه من السلطات والرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة المورمون الغنائية. هذا البث أشرفت عليه شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج أو نسخ أو إصدار لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع.
هنري
بي آيرينغ, المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة, سيفتتح هذه الجلسة.
إخوتي وأخواتي, نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الخامسة والختامية من المؤتمر العام السنوي 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نحتفل اليوم بكل امتنان بعيد الفصح المجيد وبكفارة وقيامة مخلصنا يسوع المسيح. الرئيس توماس أس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أفتتح هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا وبركاتنا إلى أعضاء الكنيسة وأصدقائنا في كل مكان ممن يشاركوننا في هذه الأحداث, سواء عبر التلفاز أو الراديو أو الإنترنت أو الأقمار الصناعية. الموسيقى لهذا الاجتماع ستقدمها لنا جوقة الهيكل المرمونية بقيادة ماك ويلبرغ ورين مورفي بمصاحبة كلي كريستنسون, وستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة أقبل يا ملك الملوك. الصلاة الافتتاحية سيقدمها لنا الشيخ كريستوفر كولدن من 70. بعدها ستغني الجوقة ميلاد يسوع المتواضع.
We've healed. holy and eternal heavenly Father.
أبانا السماوي المقدس. كم ممتنون نحن لنا لأن نجتمع في هذا المؤتمر العظيم. كم ممتنون نحن لنتذكر ونحتفل بقيامة وحياة ابنك يسوع المسيح في هذا أسبوع القيامة. نحن نعترف بيديك وراء كل الأشياء وفي استعادة الإنجيل يسوع المسيح وإلى ونشكر النبي جوزيف سميث الذي كان عنده إيمان وثقة ووثقت به وبيديه واستعادة الملكوت مرة أخرى والكهنوت في الأرض. ونشكر نبينا الحي مونسون لخدمته وللرسل الاثنى عشر. نحن نعترف بأبنائك في كل مكان الذين يحاولون أن يعملوا ما هو الصحيح ويختاروا الصحيح ونصلي من أجل السلام والإيمان ونصلي من أجل أن يعم إنجيلك جميع أنحاء العالم وأن نسألك بأن تلهمنا بأن نفهم الكلمات المتكلمين المتحدثين عن طريق الروح القدس باسم يسوع المسيح آمين.
We will now be pleased.
سيسرنا الآن الاستماع إلى كل من الشيخ راسل نيلسون وروبرت دي هيلز من رابطة الرسل الاثنى عشر. عقب تعليقات الشيخ هيلز سنسمع من الأخ فوستر من السبعين. الأخ شيخ نيلسون.
الرسائل التي نتسلمها في كل من عيد الفصح والميلاد تنعش ذكرياتنا وتذكرنا بالأصدقاء والأقارب الأعزاء. بعض من هذه الرسائل تبعث لنا مصحوبة بصور عائلية. هذه أحد الصور التي استحوذت على انتباهي. هذه صورة أحد حفيداتنا وسوف أدعوها عزيزتي روبي. هذه الصورة ذكرتني بالغالية والدتها عندما كانت في مثل سنها. من ألبومي استرجعت هذه الصورة للغالية والدة روبي وهي أحدى حفيداتنا. لقد أخذت هذه الصورة لوالدة روبي قبل 29 عاما. عيناها لا زالتان تلمعان بنفس الزرقة. رجعت إلي الذكريات من نصف قرن مر عندما ولدت جدة روبي وهي واحدة من أبنائنا وفي وقتها كانت أجدد أعضاء عائلتنا. هذه أحد صورها وهي طفلة. الآن هي جدة محببة وأنا جد روبي العزيز الأكبر. لن أطلعكم على صورتي بينما كنت طفلا، هذا لن يساعد. هذه الصور تجسد المحبة التي جمعت بين الأجيال. عندما أفكر بالحب الذي أشعر به تجاه عائلتي أشعر بنفس المحبة التي يحملها الآب السماوي لكل أبنائه. ولأن العائلة اليوم في خطر من الهجمات التي يشنها العالم عليه، فإن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تعمل جاهدة على حماية وتقوية العائلة والتي هي أساس خطة الخالق لمصير أبنائه الأبدي. الوثيقة إعلان إلى العالم وجهودنا التي نبذلها لتنظيم سجلات العائلة هما دليلان على أن هذه الكنيسة تبعث الأمل وتجدد الرجاء والمساعدة للعائلة والتي هي وحدة مقدسة في الكنيسة. محبة الله لأبنائه مطلقة بغض النظر عن الأصل وهذه المحبة بغض النظر عن اختلاف الأجناس البشرية. ولقد بين هذا الأبد المحبة من البدء ولا زال يبينها لنا الآن، وهو يدعونا لأن نساهم في تسليم الإعلاء الأبدي لعائلاتنا. عمله ومحبته هو جلب الخلاص والخلود إلى البشر، لأن الله أحب العالم فقد وهب ابنه الوحيد للعالم لكي لا يهلك من يؤمنون به. كفارته، كفارة ابنه الحبيب، ساعدته على أن يحقق هذين الهدفين. من دون الكفارة ما توافر الخلود. لولا الكفارة لما كان هناك أمل في العودة إلى حضرة الله، ولما بقيت العائلة واستمرت إلى الأبد. وبسبب الكفارة يمكن لأبناء الله المطيعين لقوانينه الأبدي أن يتسلموا البركات المعمودية على مر العصور. على مر العصور تمكن العديد من أبنائه من تسلم بركات الإنجيل في حين أن آخرين غيرهم لم يتمكنوا من تسلمها. لقد سمح الله منذ بدء الكون بأن تتم المعمودية لأجل الموتى لمن لم يعرفوا الإنجيل وماتوا من دون معرفته. لقد أحب هؤلاء أيضا، ولقد ساعدهم أيضا على أن يصبحوا جزءا من عائلات أبدية. كل إنسان يأتي إلى هذه الأرض هو بالفطرة يحب أن يدرس تاريخ الأنساب والتعرف على ما حدث مع أفراد عائلتنا في الأجيال السابقة، وذلك بغض النظر عن العمر. فكروا بالترابط الروحي الذي ينتج عندما تقوم امرأة شابة بمساعدة جدتها على أن تدخل المعلومات الخاصة بالعائلة على الكمبيوتر، أو عندما يرى أحد الشباب اسم جده أو جده الأكبر في السجلات المحفوظة في الكنيسة. عندما تتجه قلوبنا نحو أسلافنا، شيء يتغير في داخلنا، نشعر بأمر عظيم. مشاعرنا الفطرية وتوقنا لأن نرتبط بعائلاتنا وأسلافنا يتم إشباعه عندما نجمع معلومات عنهم ونؤدي الطقوس المقدسة في داخل الهيكل. ولأن هذا العمل مهم، بنت الكنيسة قريبة من الناس وجعلتها متوافرة لهم في كل مكان، وتم التسهيل عملية الحصول على معلومات عن العائلة والأنساب وتحضير الأسماء لكي نستخدمها في مراسيم المعبد. في المؤتمر العام الذي عقد في عام 2005 أعلن الرئيس جوردن هينكلي واحدة من أكثر الأمور أهمية في تاريخ علم الأنساب. لقد قال: من أكثر ما يقلقني في نشاطات الهيكل في هذه الأيام بأننا نبني الكثير من الهياكل وفي كافة أنحاء العالم، ولكن الناس لا يؤدون طقوس المعبد باستمرار ويقومون بالأعمال الأخرى لأجل الموتى، وهذا الأمر يقلقني. لذلك سهلنا عملية جمع المعلومات عن الأنساب عن طريق استخدام الكمبيوتر. لقد تم تسهيل هذه العملية للأفراد لكي يتمكن كل عضو في الكنيسة من تأدية عمل الأنساب وجمع المعلومات. فهذا العمل الآن لا نحتاج لأن نستخدم فيه محترفين لكي يقوموا بتنفيذه. يمكن لك مهما كانت ظروفك بأن تقوم بجمع المعلومات عن عائلتك وأنسابك. يمكن للمعلمات في مدرسة الابتدائية بتعليم الأطفال أن يرسموا شجرة عن العائلة. يمكن للشباب أن يتعمدوا عن الموتى، ويمكن أن يعلموا الأكبر سنا استخدام الكمبيوتر. يمكن أيضا أن يقوم الناس بتأدية عمل المعبد لمن للأنساب الذين ماتوا وفارقوا الحياة. قال جوزيف سميث عن أهمية هذه المهمة: لقد تحدث عن أهمية تأدية علم الأنساب. التكنولوجيا الحديثة تمكننا من تأدية هذا العمل أيضا. الهيكل والتاريخ العائلة هم نظام الآن معرف على أساس أنه نظام البحث في علم الأنساب. هذا النظام الذي أساسه الإنترنت يمكن الأفراد من أن يدخلوا ويستخدموا المعلومات التي لديهم ويقوموا بجمع المعلومات اللازمة عن عائلتهم. يمكن للأفراد أن يستخدموا الإنترنت في كل مكان، في منزلهم أو في المركز المخصص في الكنيسة لهذا العمل. يمكننا أن نتبع خطوات معينة لتأدية هذا العمل. يمكننا أن نذهب إلى الهيكل ونحمل معنا بطاقة فارغة ونكتب عليها كافة المعلومات الضرورية التي نحتاجها ونحتاج لجمعها. هذه البطاقات المطبوعة في المعبد، هناك بطاقات تطبع في داخل المعبد. كل بطاقة يكتب عليها اسم الشخص الذي تمت تأدية المراسيم له، وبعدها يتم إدخال هذه المعلومات في نظام الكمبيوتر. أما بشأن من لا يتوافر لديهم الكمبيوتر أو من يفضلون عدم استخدام هذه التكنولوجيا، لا تقلقوا، ابدأوا خطوة بخطوة. ابدأوا أولا من المنزل، وابدأوا أولا باستخدام بطاقة فارغة كما اقترح الرئيس بويد باكر. ضعوا في هذه هذه البطاقة معلومات هامة عنكم وعن عائلاتكم ودونوها، وأيضا دونوا المعلومات التي جمعتموها من الآخرين، من أفراد عائلتكم، من أناس في الكنيسة في فروعكم، وأيضا استعينوا بالمستشارين الخاصين بعلم الأنساب في فروعكم، فيوجد هناك في كل فرع وفي كل جناح في الكنيسة مستشار لعلم الأنساب. هناك حوالي 60,000 مستشار لعلم الأنساب يخدمون في كافة أنحاء العالم. واحد منهم في فرعكم أو جناحكم يمكنه أن يساعدكم. هذا النظام الجديد للبحث عن علم الأنساب غير الطريقة التي ننظر بها إلى العمل. فلقد تم خلق وظيفة واحدة أو طريقة واحدة لاستخدام هذا البرنامج. في الماضي عملت الناس على أن تحفظ سجلاتها الخاصة بها على شكل فردي، فلم يكن الأفراد يعلمون فيما إذا كان العضو الآخر من أعضاء العائلة قد أدى هذا المرسوم، والآن لدينا نظام يمكننا من معرفة فيما إذا تمت تأدية هذه المراسيم. هذه خطوة هائلة وخطوة كبيرة، وهي ما زالت خطوة. هناك الكثير من العمل أمامنا نقوم به، ولأن النظام يسهل علينا عملية الوصول إلى معلومات الكنيسة التي ترجع أساسها وتاريخها إلى قرون عديدة، فإن البحث الجديد في هذا النظام قد يطلعنا على أخطاء سابقة لم ندركها من قبل. هذه الخاصية مهمة جدا وتساعد الآخرين ممن يعملون على تاريخ أنساب الرواد، ويمكن بهذا أن نكتشف هذه الأخطاء ونصححها. قد تصابون بالإحباط أثناء مواجهتكم لتلك التحديات. رجاء أن تأكدوا من أن مخاوفكم مفهومة. الكنيسة وبقيادة أنبيائها ومنهم توماس مونسون وغيرهم يعملون بجد لمساعدتكم على حل هذه المشاكل مع بعضنا البعض، فإننا نحاول جاهدين أن ننظم ونساعد أبناء الله جميعا على أن ينظموا شجرة عائلة خاصة بهم. هذا سيعود علينا مكافآت كثيرة. هذه مكافأة عظيمة. انظروا إلى هذه الصورة، صور المهتدين في كافة أنحاء العالم ممن قاموا بتأدية عمل الأنساب لأقربائهم. هذه الصورة تجسد أعضاء فرع السلفادور وهم في المعبد. إنهم يحملون بطاقات توصية معبدهم. كل بطاقة تحمل اسم الشخص الذين أدوا له عمل الهيكل والمرسوم الخاص به. هؤلاء القديسين من المهم أن يكون لنا قادة يساعدوننا ويوجهوننا في تأدية هذا العمل المقدس. طبعا هؤلاء القادة يعملون جاهدين على منحنا الدعوات في الكنيسة ويتأكدوا من أننا لدينا الإرشادات التي تساعدنا في تأدية هذا العمل، ومساعدين وأيضا يساعدوننا هؤلاء القادة في تقوية جذورنا الروحية، وخاصة المهتدين الذين انضموا إلى الكنيسة حديثا ويساهمون في مباركة حياة الأعضاء. بركات المعبد ترافقنا وتبقى معنا حتى بعد أن نغادر هذه الحياة ونذهب إلى العالم الآخر، نحن نساعد أيضا في مساعدة عائلاتنا على تسلم الإعلاء. نحصل على الإعلاء عندما نقطن ونسكن سوية مع أنسابنا وأسلافنا في حضرة الله. النبي جوزيف سميث علم بأهمية واجبنا، فقال: دعونا ككنيسة وكشعب وكقديسين أخيرين أن نقدم لله تضحية بر وإخلاص، ودعونا نقدم في معابده المقدسة كتابا يحتوي على تاريخ عائلاتنا وأنسابنا، وهو كتاب يجب أن يتحلى بالاستحقاق والبر والقيمة والتقبل. تحضير هذه السجلات وإعدادها يتطلب المسؤولية. يجب أن نعمل مع بعضنا البعض لكي تكون هذه السجلات قيمة ومستحقة ومقبولة من عند الرب. هذه السجلات تساعدنا وتمكننا من أن نؤدي هذه المراسيم ونحصل على القبول من قبل أسلافنا الذين سبقونا وذهبوا إلى العالم الآخر. هذه المراسيم يمكنها أن تجلب الحرية من العبودية لمن ماتوا من دون معرفة الإنجيل ومن دون معرفة هذه المراسيم. أبناؤنا وأحفادنا وخاصة العزيزة روبي، كلنا مربوطون مع بعضنا البعض بالمحبة، وكل هذا يقودنا إلى الحصول على الإعلاء، وبذلك نتمكن من أن نحقق الهدف الأبدي المرسومة لنا. أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
في هذا المساء أود أن أشجع الآباء والأمهات وكل من لقوا دعوتهم لخدمة الشباب والشابات في هذا العالم. لقد كشف الرب لجوزيف سميث بأن لدينا واجب مفروض للجيل الجديد جميعهم. طوال أيام خدمتي كأب وجد، تسألت هذا السؤال: ما هو واجبي تجاه الله بالنسبة للشباب والشابات؟ أود أن أشارك معكم ما تعلمتها بفضل التأمل الشخصي والشهادة. لجميعنا تأدية واجبنا تجاه الله كآباء وقادة تبدأ بقدوتنا الشخصية. يجب أن نمارس مبادئ الإنجيل باستمرار واجتهاد في البيت. تطلب هذا الأمر العزم والتصميم. للشبيبة ليس هنالك بديل من هذه القدوة. لم يتساءل الجنود الأحداث ماذا آمنوا بها والديهم. قالوا: لا شك عندنا بأن أمهاتنا كن بصيرات بالأمر. هل تعرف أطفالنا ما نؤمن به؟ لدي حفيد سألني مرة أن أذهب معه إلى فيلم واسع الشهر ولكن قليلة الذوق. قلت له: لم أبلغ العمر الكافي لأحضر هذا الفيلم. حير بإجابتي لحتى شرحت له جدته قصدي. الآن أفهمك يا جدي، لن تبلغ الأمر كافي لحضور هذا الفيلم أبدا، أليس كذلك؟ وكان على الحق. بالإضافة إلى التظهير للشبيبة الطريق من خلال قدوة، نقودهم من خلال فهم قلوبهم والمشي معهم في طريقة الإنجيل. لكي نفهم قلوبهم حقيقيا، علينا أن نفعل أكثر من حضور نفس الاجتماعات وأن نكون في نفس الغرف معهم. علينا أن نخطط وننتهز الفرص التي تترك آثار عميقة في ذهونهم وقلوبهم. مثلا، كثير ما يخطط قادة الكنيسة اجتماعات مع شباب الكشافة. هل تحقق هذه الاجتماعات هدفها الأهم؟ لقد تعلمت بأن ما تعطي أكبر معنى للنشاط بالنسبة للشاب ليس مجرد الحصول على رتبة جديدة في الكشافة، ولكن فرصة لأن يجلس مع القائد الذي يهتم بهذا الشاب وبحياته. وبعد، يا أيها الأمهات، بينما تسوق أو تمشي مع أولادك إلى المدرسة أو نشاطاتهم الأخرى، هل تستعملون الوقت لمناقشة معهم عن أمالهم وما يحبونه وما يخافون منها؟ طول ما أعيش حياتي، أكثر ما أدرك أن ما أثر علي وما جعلني من أنا أتى من اللحظات التعليم التي وفرانا إياها والدي. تأثير الآباء الذين يفهموا أولادهم بلا حدود. تدل الأبحاث بأن خلال أهم التغيرات في حياة الشباب والشابات بالإضافة إلى تلك اللحظات التي تميل فيها الأولاد التحييد عن الكنيسة، لم يأتي أكبر تأثير من مقابلة مع الأسقف مثلا، وإنما من التعامل الحنين والمنتظم مع والديه. بينما نفكر بهذا، لما نجلس على طاولة الطعام، هل كل العائلة موجودة؟ أتذكر كشاب كنت أطلب السمح من أمي أن ألعب كرة القاعدة خلال وجبة العشاء. قلت لأمي: ضعي وجبتي في الفرن. وأجابت: يا روبرت، أريدك أن تأخذ استراحة وأن تكون مع العائلة للعشاء. لاحقا تستطيع أن تخرج وتلعب حتى تغرب الشمس. علمتنا بأن بما يتعلق الواجبات العائلية، لم تكن الطعام أهم من التعامل من العائلة، الأمر الذي تغذينا روحيا. علمتني بأن أكبر حب نعطيه هو داخل بيوتنا، لكي تعاملاتنا مع الشبيبة تلمس قلوبهم، يجب أن ننتبه إليهم كما ننتبه إلى بالغ نثق به أو صديق حنين. أهم شيء هي أن نسألهم أسئلة ونعطيهم فرص للكلام، وأن نكون مستعدين للاستماع إليهم. وأقول مرة ثانية، علينا أن نستمع إليهم مع أذن روحيا. منذ سنوات كنت أقرأ الجريدة عندما أحد أحفادي جلس قريبا مني. بينما قرأت، سررت أن أسمع صوته والحنين تبلبل في الخلفية. تخيل استغرابي عندما دخل بيني وبين جريدتي بعد لحظات قليلة. أخذ وجهي بأيديه ودغت أنفه بأنفي وسأل: يا جدي، هل أنت هناك؟ يا أيها الوالدين، يا أيها الأجداء، هل أنتم هناك؟ الكون هناك يعني فهم قلوب الشبيبة والاتصال الحقيقي معهم. الاتصال معهم لا يعني فقط النقاش معهم، وإنما المشاركة معهم في النشاطات. مؤقتا سمعت إلى أم تخبر قصة عن كيف ساعدت بناتها أن ينتهين من متطلبات التقدم الشخصي تبعتهن. كانت تسألهم عن التكون على الإطلاع، وبعد التوقيع بها فقط شرحت بحنين مؤقتا: لقد تعلمت مع بنتي الرابعة من خلال المشاركة معها في مشاريعها. لقد غيرت هذه العملية التجربة كليا، وتحسنت حياتنا وعلاقاتنا. لكن يا لها من الحزن عندما أدركت بأنني فقدت هذه الفرصة مع بناتي الباقيات. يجب أن يفهم الأعداء البالغين، يجب أن يفهم الأعداء البالغين في الكنيسة بأن متطلبات التقدم الشخصي والواجب تجاه الله ليست قائمة طويلة يجب أن نملأها بشكل آلي. إنها أهداف، هذه البرامج أهداف شخصية وضعت كل شاب وبنت لمساعدتهم لكي يستحقوا المراسيم في الهيكل، وأن يختموا كمبشرين، وأن يتزوجوا زواج أبدية، وأن يستمتعوا بهات الأبدية مع أبينا السماوي. دعينا نفهم جيدا، يا لها من المأساة الذي كان على الشباب والشابات أن يحققوا هذه الأهداف لوحدهم. يا أيها الآباء وقاد الكنيسة، نحثكم أن تشاركوا في التقدم الشخصي والواجب تجاه الله مع شبيبتكم. سيمنون وأنتم ستنمون معهم، وبنفس الأهمية ستمنون معا في رابط إيمان والصداقة يسمح لكم التقوية ببعضكم البعض، وأن تحافظوا في طريق الأنجيل إلى الأبد. جزء آخر من تلبية مسؤوليتنا كآباء تجاه الله بنفس الأهمية هو تعليم أطفالنا الأنجيل وتحضيرهم لمشاركة كاملة في الكنيسة مخلصة مستعدة. تذكروا درس الملك بنيامين لشعبه. نتيجة تدريسه غير قلوب الكثير من البالغين تغيرا عظيما. ولكن حدث أن الكثيرين من الجيل الجديد لم يمكنهم فهم كلمات الملك بنيامين لأنهم كانوا أطفال صغار عندما تكلم لقومه. كما أنهم لم يؤمنوا فتحجرت قلوبهم. من واجبنا المفروض أن نساعد الشبيبة أن يفهموا أو أن يؤمنوا الإنجيل بشكل عميق وبشكل شخصي. نستطيع أن نعلمهم أن يسيروا في النور، ولكن لا يمكن استعارة هذا النور. عليهم أن يحصلوا على النور الشهادة الشخصية مباشرة من مصدر النور الروحي، الله نفسه. عليهم أن يفهموا من هم ومن يريدهم الله أن يصبحوا من خلال الصلاة والتدريس والتفكر. يجب أن يفهموا هذه الأشياء. كيف نساعدهم؟ عندما نعقد أمسية عائلية، جلسة عائلية أو مناقشة جدية عن الإنجيل مع أطفالنا، هذه تكون فرصتنا بأن ننظر إلى عينيهم ونقولهم إننا نحبهم وبأن أبونا السماوي يحبهم. في هذه اللحظات المقدسة نستطيع أن نساعدهم أيضا أن يفهموا بعمق قلوبهم من هم وكمية بركاتهم من الرب أن يرسلوهم إلى هذه الأرض وإلى هذا البيت. في كل الاحتكاك معهم نستطيع أن نشارك ونظهر لهم مبادئ وبركات الإنجيل. في هذه الأوقات الخطيرة لا يكفي أن شبيبتنا يعرفون فقط، عليهم أن يفعلون أيضا. المشاركة الجدية في المراسيم والرابطات وبرامج أخرى في الكنيسة الملهمة تساعدهم بأن يلبسوا سلاح الله. هل سنساعدهم في ارتداء هذا السلاح حتى يمكنهم أن يثبتوا ضد سحام العدو النارية لكي يختارون طريقة الرب حقيقيا؟ يجب أن يعرفوها حقيقيا. حتى يعرفون طريقة الرب علينا أن نعلمهم ونقودهم أن يؤدوا وأن يشاركوا وأن يعملوا. أكبر إنقاذ، أكبر نشاط لنساعد الأعداء أن يرجعوا إلى الكنيسة سيكون في بيوتنا. أكبر نسب عائلية، أكبر تراث عائلي سيأتي من حبنا في بيوتنا للأجيال الجديدة التي يأتوا بعدنا. أطلب من الله أن يكون بركاته مع الآباء وأن يربوا أطفالهم داخل الإنجيل وأن يتشكروا بسبب البيوت الذي يعيشوا فيها لكي يكون لدينا عائلات أبدية وأن نكون مرة ثانية في حضور أبينا السماوي معه ومع ابنه يسوع المسيح. باسم المسيح آمين.
I am happy to speak to you today.
أنا سعيد لأتكلم معكم اليوم. شكرا لصلواتكم. لقد حمل الرب آباء المسؤولية لتلبية احتياجات روحية لأبنائهم. في الكثير من الأحيان يحتمل أحد الزوجين عبء هذه المسؤولية. والدتي كانت في مقتبل عمرها عندما توفي والدي، تاركني إياها وحدها لكي تربي 4 أبناء. واجهت التحديات بالإيمان والشجاعة، وعدت إيانا بأننا إذا سرنا على طريق الحقيقة فإننا النهاية ستكون أفضل من البداية. مثل الجنود في كتاب مرمون، لا شك عندنا في أن أمهاتنا كنا بصيرات بالأمر. صديقي الحميم دون بيرسون شارك معي أحد تجاربه. في أحد الليالي طلب منه ابنه إيريك البالغ من العمر 4 سنوات أن يقصه قصة قبل النوم. اختار إيريك قصته المقبلة، وهي قصة عن حيوان اسمه بادي وعائلته التي عاشت في جزر عدت على البحر وأن نتنقلوا من جزيرة إلى أخرى عن طريق المنطاد الهواء الساخن. لقد كان كتابا مصورا لا يحتوي على أي كلام، لذلك فقد قام الأخ بيوت بابتكار الكلمات. بادي في المنطاد الجوي يهبط على الجزيرة، إنه يسقط خطا على جانب المنطاد. أوقفه إيريك والده وقال قال أبي هذا ليس خطا وإنما حبلا. الأخ برس النظر إلى إيريك ومن ثم الكتاب وتابع بادي يخرج من المنطاد ثم يهبط على الشجرة. آه لا، علق معطفه. مرة أخرى أوقفه إيريك، أبي إنه ليس معطفا وإنه سترة. عندها تعجب الأخ بيرسون من ابنه وقال إيريك لا توجد هناك أي كلمات في هذا الكتاب، فقط سور. لماذا تصر على أن هذه السترة؟ أجابه إيريك لأن أمي قالت لي ذلك. أغلق والده الكتاب وقال إيريك من هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا المنزل؟ هذه المرة فكر إيريك مليا قبل أن يرد. أنت يا أبي. سر الأخ بيرسون من ابنه. يا لحم من الإجابة الرائعة. سأله كيف عرفت ذلك؟ أجابه إيريك بسرعة، أمي قالت لي ذلك. ثم قال الرئيس جيمس فاوست لا يوجد هناك شيء في العالم أعظم من الأمومة. الأثر الذي تتركها الأم في حياة أبنائها شيء لا يمكن حسابه. بفضل تصميم الإلهي فإن تنشئة الأبناء يعد جزءا من تراث الروحية التي وحبت للأمهات. لقد شاهدته عند بناتي والآن عند حفيداتي. حتى قبل أن يتعلموا المشي يحبنا أن يحملنا دمى الرضع الصغيرات. بحكم وظيفتي كمزارع ومربي ماشية تمكنت دائما من مراقبة ظاهرة الأمومة في الطبيعة. في كل فصل ربيع كنا نأخذ قطيع من البقر وعجولهم الصغيرة إلى نهر سنيك الواقع في أيداهو حيث ترعى في صفح للجيل لمدة شهر أو أكثر. بعدها نجمعهم ونقودهم إلى الطريق المؤدي إلى زريبة. من هناك يتم وضعهم في شاحنات يأخذهم إلى مونتانا. في أحد أيام الربيع الحارة كنت أجمع القطيع بينما كان قطيع يتجه إلى الزريبة. كانت وظيفتي هي أن أجمع العجول التي حادت عن الطريق. لقد كنا نسير ببطء، الأمر الذي أتاح لي فرصة بتفكير. لأن الجو كان شديد الحر كانت العجول تركض باتجاه الشجرة بحثا عن الظل. اتجهت أفكاري نحو شباب الكنيسة الذين في الكثير من الأحيان يحيدون عن الطريق المستقيم. ففكرت أيضا بمن تركوا الكنيسة أو بمن قد يشعرون بأن الكنيسة قد تخلت عن قلوبهم لأن كانوا مشتتين. فكرت بأن هذا التشتت لا يجب أن يكون بدافع ارتكاب الشر، فالكثير من الأحيان يكون لأجل العثور على الظل. بعد قضاء ساعات عديدة في الجمع العجول العرق يتصبب من وجهي. صرخت على العجول بيأس الحقوا بأمهاتكم، لقد سلكنا هذه الطريق من قبل. علمت أمهاتهم بأن الطريق كان رمليا وحرا ولكن سيكون أفضل بكثير من البداية. سرعان ما أدخلنا قطية إلى الزريبة لاحظنا بأن ثلاثة بقرات كنا يطرقن البوابة بحوافرهم وبغضب. لم يعثرن على عجولهن وكأنهم عرفن أن عجولهن ضلوا بالطريق. سألني أحد رعاي البقر ما الذي نفعل؟ قلت أنا متأكد بأين نجد هذه العجول، إننا بعد نصف كيلومتر سنجدهم. تماما مثل ما توقعت عثرنا على العجول تأخذ قيلولتها في الظل. استيقظت العجول عند اقترابنا منا وقاومت جحدنا لجمعهم. لقد كانت الخائفة لأننا لم نكن أمهاتهم. قلت للرعاي البقر أنا متأسف، أنا عارف أفضل من ذلك، دعونا نعود ونخرج أمهاتهم من الزريبة. ستأتي البقرات لتجلب عجولهن، العجول سوف تلحق بأمهاتهم. لقد كنت على الحق، علمت البقرات إلى أين يجب عليهم الذهاب بالضبط. إخوتي وأخواتي، العهباء في العالم تسودها حرية الاختيار. يمكن أن يضل من نحبهم لوقت ما، ولكن لا يجب أن نفقد الأمل فيهم أبدا. يجب أن نعود وننقذهم دائما، ولا يجب التوقف عن المحاولة. نبينا الرئيس توماس مانسون أصدر دعوة يحثنا فيها أن ننقذ أهباءنا من ضلوا. بمساعدة قادة الكهنوت يجب على الآباء أن يستمروا في البحث عن من ضلوا من يحبون إلى أن يعثروا عليهم، مؤكدا لهم بأن عائلتكم والكنيسة ستفتح لهم الأبواب تنتظر عودتهم بشغف. لا نعرف متى يكون للقلب الإنسان أن يتبدل، لا نعرف متى تمل الروح من الأمور العالم. عندما يحدث ذلك دائما يعود الأبناء إلى أمهاتهم. في قصيدة تبع إليزابيث إيكرز عبر: تراجعي إلى الوراء، تراجعي يا مدة سنون الحزينة، تعبت من الهموم وأنهكتني الدموع، أنا تعبت مما هو السراب، أمي يا أمي قلبي بيناديك. لم يعرف قلبي طوال تلك السنين التي مرت حبا مثل حب الأم. الأم وحدها تعرف تزيل آلام النفس المتعبة والعقل الذي أثقلتها الهموم. دعي النوم يتسلل إلى أجفاني، هزيني يا أمي كي أنام، هزيني كي أنام. قد يكون السبب الذي يدفعنا لأن نستجيب لحب أمهاتهم هو لأن حبهن يشبه حب مخلصنا لنا. قال الرئيس سميث: حب الأمهات الحقيقي يشبه في طبيعته حب الله لأبنائه أكثر من أي حب آخر. كما هو الحال في كافة الأمور الأخرى، فأن المخلص جسد مثال راعية بمحبته إلى أظهرها إلى أمه. حتى في اللحظات الأخيرة في حياته وبعد معاناة التي مر بها في جسنما، المحاكمة غير الشرعية، تاج الشوك والصليب الثقيل الذي صلب عليها، في تلك اللحظة الحاسمة والحرجة في تاريخ العالم، نظر يسوع إلى الأسفل بينما كان على صليب ورأى إلى أمها مريم، وكان آخر عمل المحبة قام بها قبل أن يموت. هذه تأكد من أن أمه ستحظي على العناية والرعاية، وقال للتلميذة: انظر هذه هي أمك. ومنذ ذلك الوقت أخذ التلميذ إلى منزله. عندها علم يسوع بأن كافة الأمور قد تمت. أقف أمامكم اليوم لكي أدلي بشهادتي بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم. هذه هي كنيسته، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أبونا السماوي يريد من كافة أبنائها أن يرجعوا إليه. أنا عالم هذا من دون أي شك، لأن الروح شهدت بذلك لقلبي. لم أعرف هذا بالأمر دائما. عندما كنت صغيرا كان يتعين علي الاعتماد على شهادة والدي. أكدت لي أمي بأنني إذا بقيت سائرا على طريق الحق، حتى وأن بدأ حارا ورمليا، حتى وأن اعترضتني للمشقات، فإن النهاية ستكون أفضل من البداية. باسم يسوع.
The choir and congregation.
ستغني الجوكا بمصاحبة الجموع. أعلم بأن فادي حي. عقب انتهاء الغناء سنسمع من الشيخ جيمس مارتينو والشيخ سبنسر من السبعين، سيعقب من الشيخ فرانسيسكو من السبعين. عقب انتهاء خطبته سنستمع من الشيخ نيل أندرسون من رابطة الرسل 12.
This is the 180th annual general conference of the Church of Jesus Christ.
هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
When I was young,
عندما كنت صغيرا كنت أتطلع قدما إلى فصل الربيع. عندما يخضر العشب كنت أعلم بأن موسم لعبة البيسبول على وشك أن تبدأ. ومثل بقية الأولاد كنت دائما أحلم بأن أصبح لاعب بيسبول عظيم. لقد تذكرت قصة صبي كانت لديه نفس الأحلام، ولأنه كان عازما على أن يصبح لاعبا عظيما قرر أن يخرج إلى الخارج ويتمرن. لقد حمل كرة البيسبول وبيده رماها في الهواء وكله أمل في أن يضرب الكرة عاليا في الهواء، ركضت تجاهها لكن الكرة سقطت على الأرض من دون أن تلمس العصا الخشبية. لم ييأس بل حاول أن يصيبها مرة أخرى، وبينما كان على وشك أن يقذفها في الهواء أصبح أكثر عزما على أن يصيبها، ولكن وللسوء الحظ كانت النتيجة مماثلة. سقطت الكرة على الأرض وكما يعرف كل لاعب جيد هناك ثلاثة فرص أمام كل لاعب قبل أن ينتهي دوره. هناك ركز أكثر ورمى الكرة في الهواء وحاول أن يضربها بكل ما لديه من قوة، وعندما سقطت الكرة مرة أخرى على الأرض بدأت الدموع تترقرق من عينيه، وفجأة أشرقت ابتسامة على وجهه وقال بصوت عالي لكي يسمعه الجميع: يا لي من رامي. كل منا سوف يواجه تحديات واختبارات، وهذا دليل بسيط عليها. طريقة استجابتنا لتلك الصعوبات ستحدد وتتحكم بنجاحنا وسعادتنا. كل منا سيواجه الصعاب بغض النظر عن مكان تواجدنا. لقد علمنا من الأسفار الكتابية المقدسة بأنه من الضروري وجود المتناقضات في كل الأشياء. سوف نواجه أوقات صعبة، وسؤال ليس متى سنواجهها ولكن كيف سنواجهها. علم الرسول بولس درسا مشوقا قبل سنوات من أن يتعرض القديسون في روميا إلى أقصى أنواع الاضطهاد التي كان تعرض لها المسيحيون في أي عصر. ذكر بولس القديسين بأن كافة الأمور تعمل لأجل صلاح وخير من يحبون الله، لكنه علم دروسا حقائق أعظم لكي يساعدنا أن نفهم على نحو أفضل أغراض الله. كلمات بولس تثبت لنا بأن الله يعرفنا وبأنه سمح لنا بأن نتعرض لبعض التجارب. صرح بولس بأن هذه المحن هي كي تساعدنا على أن نصبح مثل ابنه، بمعنى آخر بأن الأب السماوي يحبنا بكمال ويسمح لنا بأن نتعرض للتجارب التي ستسمح لنا بأن نطور ونكتسب صفات المسيح. يمكن أننا لا نعرف متى وماذا نواجهها في الحياة، لكننا يمكننا أن نشعر بأنه يمكننا أن نتقدم من خلال تلك التجارب والمرور بها. من السهل تذكر التجربة بعد المرور بها والتفكر فيها فيما قد تعلمناه منها، لكن التحدي هو أن نفهم المعنى الأبدي من وراء التجارب التي نمر بها. للبعض يمكن أن تبدو محننا لا قيمة لها، لكن كل منا ممن يمرون بهذه التجارب يشعرون بحقيقتها ومرارتها، الأمر الذي يدفعنا للشعور بالتواضع أمام الله والتعلم منه. في موسم عيد الفصح هذا نتذكر حياة مخلصنا، إنه هو الذي نرغب في أن نتبعه ونتمثل به في كافة أفعالنا. دعوني أذكر لكم خمسة أشياء يمكننا أن نتعلمها من تلك الساعات الأخيرة في حياة المخلص. أولا، لم يسعى لأن يحقق رغبته بل رغبة أبيه. لقد بقي متشبثا بمهمته المقدسة حتى في وسط المحن. لقد سأل الله بينما كان في حديقة جستمني: أبتي، إن كانت تلك هي إرادتك أزح عني هذا الكأس، ولكن لتكن إرادتك وليس إرادتي. في كثير من الأحيان نمر بأوقات مؤلمة وحزينة لكي نتقدم ونستعد لمواجهة التجارب المستقبلية. أود أن أسألكم أيتها الأمهات، أمن الممكن أن تسببوا في جلب الألم والدموع لأبنائكم إذا لم يرتكبوا أي خطأ بالطبع نعم. عندما الأمهات تأخذ أبنائها إلى الطبيب لكي يطعمه ضده الأمراض، وفي الغالب يترك الأبناء عيادة الطبيب والدموع تنهمر من عيونهم. لماذا تفعلن ذلك؟ لأن كنا تعرفن بأن الألم البسيط الذي سيشعرون به الآن سوف يجنبهم الأمراض والألام المحتملة أن يتعرضوا لها في المستقبل. أبينا السماوي يعرف البداية والنهاية، يجب أن نتبع مثل المخلص ونثق به. ثانيا، عندما نواجه المحن يجب أن نتعلم بأن لا نتذمر أو نشتكي. نافي أخبرنا في رؤيا له عن تضحية المخلص الكفارية، سيجلدونها فيأذن لهم بذلك ويضربون فيأذن لهم بذلك لمحبته ورفقته وطول أناته من جهة أبناء البشر. يجب أن نحاول دائما بأن نحل المشكلة والتغلب على المحنة، لكن بدلا من طرح السؤال لماذا أنا أو ماذا فعلت لكي أستحق هذا، يجب طرح الأسئلة التالية: ماذا سأفعل؟ ماذا يمكنني أن أتعلم من تلك التجربة؟ ماذا علي أن أغير؟ منذ سنوات مضت وبينما كنت أخدم كمبشر في فنزويلا، ترك ولدي مدرسته الثانوية وانضم إلينا. لم يتذمر، لكن كان من الواضح بأنه عانى بسبب انتقاله إلى بلد أخرى لم يتكلم الناس فيها لغته ولم يكن له فيها أصدقاء، وكل شيء كان جديدا بالنسبة له. لكن حدث تطور هائل في الأمور، حيث تبدلت تجربته من محنة إلى بركة عظيمة في حياته. لقد حقق التطور بتغيير نظرته وعزمه على أن ينجح. ثالثا، عندما نواجه التحديات يجب أن نسعى للحصول على المساعدة من الله. حتى مخلصنا شعر بالحاجة إلى الصلاة بإلحاح عندما كان في حديقة جستمني. يمكننا أن نتعلم بأن نكتسب إيماننا إيمانا عظيما إذا اتبعنا نفس تلك الطريقة. يجب أن نتذكر بأن الإجابات التي نتسلمها من الله لا تساعدنا في التخلص من التجربة، بل تقوينا في كي نواجه تلك المحنة. مثل أتباع ألما، يمكن للرب أن يخفف أثقالهم وهمومهم التي يحملونها على أكتافهم حتى لا يتمكنوا من الشعور بها على ظهورهم. عندما نمر بالمحن دعونا لا نشعر بالامتعاض أو التذمر، لكن دعونا أن نتبع مثل المخلص بأن نصبح أكثر اجتهادا وإيمانا. رابعا، تعلموا أن تخدموا الآخرين وتفكروا فيهم حتى في أوقات شدتكم. لقد جسد المخلص أعظم مثالا على خدمة ومساعدة الآخرين، وهديته لنا جميعا كانت هي ما فعله لأجلنا. وكما قال: لقد عانيت كل هذه الأمور لأجلكم جميعا لكي لا يعانون إذا تابوا. يجب أولا أن نتوب وبعدها نتبع قدوته التي جسدها لنا عن الخدمة. عندما نخدم الآخرين فإننا ننسى مشاكلنا وبينما نعمل لتخليص الآخرين من الهم، فإننا نكون بذلك قد قوينا أنفسنا. في المؤتمر العام الأخير، نبينا المحبوب الرئيس توماس مونسون سألنا جميعا: ماذا فعلتم اليوم لكي تقدموا يد العون لشخص ما؟ تابع قائلا: أنا أؤمن بما قاله لنا المخلص، وهو أن نتفانى في خدمة الآخرين لكي نضفي على حياتنا معنى. أولئك ممن يعيشون لأجل أنفسهم فقط سوف يخسرون حياتهم، في حين أن من يخدمون الآخرين ينجحون في حياتهم. خامسا، سامحوا الآخرين ولا تلموهم على ما تمرون به. في كثير من الأحيان نقول: إذا لم يفعلوا ذلك لما كنت قد تصرفت على هذا النحو. الإنسان بحكم نزعته الطبيعية يلقي دائما اللوم على الآخرين لكي يخلي نفسه من المسؤولية. المخلص، أي من خلق العالم، مخلص البشرية، نظر إلى الناس الذين قاموا بصلبه وطلب من الآب السماوي وناشده بأن يغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون، فكيف يمكننا أن لا نغفر؟ بينما لا نمر بالمحن دعونا دائما نتطلع إلى المنفعة الأبدية. لا يجب أن نتذمر، يجب أن نصلي نخدم الآخرين ودعونا نغفر للآخرين. عندما نفعل ذلك فإن كافة الأمور سوف تعمل لأجل صلاحنا وبرنا لأجل الله. أنا أدلي بشهادة قوية أكيدة بأن أبينا السماوي يحبنا وبأنه أرسل ابنه الوحيد لكي يرسم الطريق لنا. لقد عانى ومات وقام كي نحيا وهو يريدنا أن نحظى على البهجة حتى وعندما نمر بتجارب في حياتنا. أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح، آمين.
نحن نعيش في عالم يقتضي علينا فيه أن نصدر الأحكام، فقال لنا المخلص بأن لا نصدر الأحكام غير العادلة على الناس. كيف يمكننا إصدار أحكام عادلة في زمن مليء بالخداع والفساد؟ يجب إصدار الحكم العادل عند اتخاذ قرارات حرجة في كل مرحلة من مراحل حياتنا، مثل اختيار الأصدقاء، اختيار شريك الحياة الأبدي، أو الوظيفة التي سوف تساعدنا على الإيفاء بحاجاتنا. بالرغم من أن المخلص طلب منا أن لا ندين الآخرين، إلا أنه طلب منا أن نصدر أحكاما ممتازة. عادة ما نجد أنفسنا نصدر أحكاما سريعة على الناس وغير صحيحة، والتي يمكنها أن تغير أو تعيد تشكيل علاقاتنا معهم. غالبا ما ندين الآخرين بسبب قلة المعلومات أو لعدم قدرتنا على رؤية أبعد مما هو متواجد أمامنا. للتوضيح، هناك قصة دائما تروى عن الوقت الذي زار فيه يسوع منزل مريم ومارثا، اللتان قطنتا في العيزرية مع أخيهم العازر. لقد كان البيت مفتوحا للمعلم، حيث كان بإمكانه أن يستريح ويستمتع بالروح البارة التي تعم المنزل. في إحدى زيارته كانت مارثا منهمكة في تحضير وجبة الطعام، ومريم اختارت بأن تجلس عند قدمي المعلم لكي تتسلم التوجيه. لكن مارثا شعرت بالإرهاق من كثرة الخدمة، فتوجهت إلى الرب وقالت: يا رب، ألا تكترث لأن أختي لم تساعدني وتركتني أخدم بمفردي؟ أطلب منها أن تساعدني. فأجابها يسوع قائلا: مرثا مرثا، أنت قلقة ومضطربة بشأن أمور كثيرة، لكن هناك شيء واحد ضروري، ومريم اختارت هذا الجزء الصالح الذي لن يؤخذ منها. لقد تم استخدام هذه القصة في الكثير من دروس مدرسة الأحد، والتي صورت مرثا على أنها امرأة أقل إيمانا. لكن هناك قصة أخرى عن تلك المرأة الرائعة مارثا تساعدنا على أن نفهم مدى عمق إيمانها وشهادتها. جرت أحداث القصة عندما وصل المخلص لكي يقيم أخيها العازر من الموت. في هذا الوقت ذهبت مارثا لتستقبل يسوع بعد أن علمت أنه قادم. عندها استقبلته، وعندما استقبلته قالت له بأنها تعلم بأنه كل ما سوف يطلبه من الله سيهبه الله له. بعدها علم المسيح مرثا عن تعليم القيامة قائلا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن كان ميتا فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت أبدا. أتؤمني بهذا؟ أجابته بكل قوة وحماسة: يا رب، أنا أؤمن بأنك المسيح ابن الله الذي يجب أن يأتي إلى العالم. كم مرة حكمنا فيها على مرثا بأنها امرأة اهتمت بالتأدية المهام المنزلية بدلا من الاهتمام بالأمور الروحية؟ إلا أن شهادتها التي أعلنتها وقت وفاة أخيها أكبر دليل على مدى فهمها وعمق إيمانها. الكثيرة من الأخوات ممن استمعنا إلى قصة مريم ومارثا الأولى تساءلنا فيما إذا كنا مثل مريم أو مارثا، لكن العثور على الحقيقة يأتي من خلال معاشرة الشخص وبعدها إصدار الحكم العادل. كلما تعرفنا على شخصية مارثا أكثر، كلما اكتشفنا مدى روحانيتها وبأنها امرأة تمتلك شهادة قوية عن مهمة المخلص الأرضية وقوته الإلهية في التحكم بالحياة والموت. سوء الظن بمارثا الكثة قد دفعنا لأن لا نكتشف شخصية هذه المرأة الرائعة. من وجهة نظري وكطبيب شاب تعلمت درسا عظيما حول إصدار الأحكام السريعة. وإنما كنت أعمل في غرفة الطوارئ في منتصف الليل، رجل شاب جاء بزوجته إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من ألم حاد. من طريقة لباسهم ومظهرهم غير المهندم كان من السهل علي أن أدرك بأنهما كانا يمران بظروف معيشية قاسية. كان شعر الرجل طويلا وغير نظيف، ثيابهم لم تكن قد غسلت منذ زمن، ومظاهر الحياة القاسية كانت بادية على وجوههم. بعد الفحوصات جلست معهم أشرح له المشكلة وطبيعة المرض وعلاجه. نظر إلي هذا الرجل بمحبة عارمة وسأل بكل مودة وحنو: يا دكتور، هل ستكون زوجتي الحبيبة على ما يرام؟ في تلك اللحظة شعرت بالروح تشهد لي بأنه كان واحدا من أبناء الله، ورأيت في عينيه نور المخلص. هذا الرجل جسد المحبة بحق تجاه الآخرين، وأنا أسأت الظن به. لقد كان ذلك بمثابة درس مؤثر لن أنساه البتة. الحكم العادل ليس ضروري فقط لأجل فهم الناس، ولكن هو ضروري عندما نجبر على اتخاذ قرارات في مسائل قد تقربنا أو تبعدنا عن أبينا السماوي. عندما أفكر في حياتي يمكنني أن أرى الكثير من المواقف واللحظات التي كنت قد اتخذت فيها قرارات خاطئة أبعدتني عما كان يخططه الرب لي. تلك القرارات هي مثل تأسيس عائلة أثناء فترة الدراسة الجامعية، تطبيق كافة قوانين الإنجيل، دفع العشور والعطايا في حين أن الدخل محدود، قبول الدعوات في الكنيسة أثناء ظروف صعبة، الأمر الذي دفعني لأن أتعلم الكثير عن معنى التضحية. يفقد الناس الكثير من البركات لأنهم يطبقون الأحكام الدنيوية على أمور وشؤون حياتهم وأمورهم الروحية. هناك العديد من الميزات التي يتحلى بها الناس الذين يصدرون أحكاما عادلة. أود أن أطرح عليكم ثلاثة نصائح تساعدكم على إصدار مثل هذا النوع من الأحكام عند اتخاذ القرارات. أولا، ليكن هناك توافق بين قيمكم الأخلاقية وإنجيل المسيح. لا يمكن للإنسان أن يكون قاضيا عادلا من دون إنجيل المسيح. الإنجيل يحتوي على الكثير من النصائح التي تقود البشر إلى السعادة. العالم اليوم يسمح للأفراد بأن يبتكروا معتقداتهم وقيمهم خاصة، ولأجل هذا السبب نسمع الكثيرين اليوم يتحدثون عن الأخلاقيات المعاصرة. هذه العبارة مضللة. القيم الأخلاقية أبدية ولن تتغير، ولا يجب علينا أن نحاول تفسيرها وما يتوافق وأهواؤنا. هذه القيم تم تدوينها في كتيب للشبيبة يدعى لأجل قوة الشبيبة. هذه المعايير متناغمة مع ما ورد في إنجيل يسوع المسيح، ويجب أن تلازمكم حتى في مرحلة الرشد. يجب علينا نحن الراشدين البالغين أن نقرأ هذا الكتيب أيضا ونطبق ما فيه على أنفسنا. ثانيا، استمعوا إلى رسائل الأنبياء الأحياء. كم من كارثة مالية كان من الممكن التغلب عليها لو أننا استمعنا إلى نصيحة الأنبياء التي قدموها لنا حول تجنب الوقوع في الدين والالتزام بميزانية حذرة. كم من عائلة كان بالإمكان إنقاذها لو استمعنا إلى النصيحة التي تحثنا على تجنب الوسائل الإعلامية التي تسوق الدعارة وتقود إلى الإدمان على الإباحية. في كل مؤتمر عام وكل مجلة إنساين تحتوي كل مجلة إنسان تحتوي على نصيحة موجهة إلينا من الأنبياء، والذي إذا اتبعناها سوف نكون قادرين على إصدار أحكام عادلة وصحيحة، ولا يوجد لدينا أي عذر إذا أهملناها. ثالثا، وطدوا علاقتكم مع الروح القدس بالاستماع إليها. لقد وهبنا الروح القدس بعد معموديتنا، ولكننا في كثير من الأحيان نتجاهل هذه الهبة، متناسين بأنها ستساعدنا في اتخاذ قرارات هامة في حياتنا. أعطانا الرب هذه الهبة لعلمه بأننا سوف نواجه قرارات صعبة في الحياة. الاستماع إلى هذا الصوت ضروري جدا لأجل إصدار الأحكام والقرارات الجيدة. الاستماع إلى الروح يتطلب عادة جوا هادئا هادئا يمكننا فيه أن نتأمل ونتفكر ونستمع إلى تلك الهمسات الرقيقة. هذا الهدوء يجب أن يكون مصدره من الداخل والخارج. إنه يعني أكثر من التخلص من الموسيقى الصاخبة أو وسائل الإعلام. إنه أيضا يعني التخلص من مشاعر وأفكار الخطيئة التي قد تسيطر على نفوسنا وأرواحنا. تصرفنا هذا سيفتح المجال أمامنا لأن نتواصل مع الروح التي نحتاج إليها بشدة. قال المسيح: أترك معكم سلاما، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيه العالم بل كما أعطيه لكم، لا تجعلوا قلوبكم تضطرب أو تخاف. السلام الذي يأتي عن طريق الاستماع إلى الروح القدس يزيل الخوف الذي قد يدفعنا لإصدار أحكام غير صائبة. رابعا، احفظوا الوصايا. طاعة وصايا الله تؤهلنا لتسلم الكثير من البركات. كتاب مورمون إضافة إلى أنه شاهد ثانية بيسوع المسيح، فهو أيضا كتاب يبين لنا النتائج التي تتمخض عن طاعة الوصايا. قال الرب إلى نيافي في الإصحاح الثاني من كتابه الأول: وكلما حفظتم وصاياي سوف تزدهرون. كل نبي في كتاب مورمون كرر نفس الوعد. الكثير من الأدلة والسجلات التي دونت تثبت صحة هذه الكلمات وتشهد بأن هذه الأمور حقيقية. نفس الرسالة تنطبق علينا اليوم. في أصلي وإنني أشهد بهذا بأنه عندما نواجه إصدار القرارات الصعبة سوف نتبع تلك الإرشادات والنصائح، وبأننا سنعلم ما ستكون عليه قراراتنا. باسم يسوع المسيح، آمين. لقد تعلمنا في كتاب المبادئ والعهود بأنه سوف يعقب شهادة خدام الله شهادة أخرى تتمثل في الهزات الأرضية، وبعدها سوف تتوالى سلسلة من الأحداث في التجلي، وستكون جميع الأشياء في هياج. ومن المؤكد أن قلوب البشر سوف تخذلهم لأن الخوف سيسيطر على جميع الناس. كعضو في رئاسة المنطقة الكاريبية كنت شاهدا حيا على القديسين الأمناء الذين زرعوا الإيمان بدلا من الخوف. الدروس التي تم تعلمها في هايتي مربوطة بالقصص المدونة في كتاب مورمون. الدمار الذي سببته هذه الكارثة جعلني أتذكر كلمات ألمة المدونة في الإصحاح 28: وسادت الأرض حين ذاك مناحة عظيمة، خسر فيها أكثر من 200,000 شخص حياتهم، في حين أن الكثيرين من الناس ينوحون لفقد ذويهم، ولذلك وبالرغم من ذلك فإنهم يبتهجون لأنهم يعرفوا ووفقا لوعد الرب بأنهم سوف يسكنون إلى جانب الله على يده اليمنى في سعادة أبدية. لقد تم إرسال المساعدة الفورية من قبل الكنيسة إلى الأعضاء وغير الأعضاء، وتم توزيعها تحت إشراف قادة الكهنوت وقائدات جمعية الإعانة. لم يتسلموا فقط المعونة الطبية، الطعام، الماء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بل أيضا تسلموا النصيحة، المشورة والتعزية من قادتهم المحليين. أيدهم أعضاء الكنيسة في كافة أنحاء العالم ممن كانوا على استعداد لأن يبكوا مع الباكين ويعزون من يحتاجون إلى تعزية. أنبياء مختلفين في أوقات وأزمنة مختلفة حذرونا من مأساة أخرى قد تكون أقل وضوحا لكنها أكثر أهمية، ألا وهي التعرض لموت بشع، إذ يموتون بالنسبة لأسباب البر لأنهم نجسون، وليس لنجس أن يرث ملكوت الله أو يسكن معه في ملكوته. علم نبينا في هذا المبدأ إلى إخوته قائلا لهم: أولئك ممن يموتون في شرهم يستبعدوا عن الأمور الروحية المتصلة بالبر وصالح. صاموئيل ولاموئيل علما إن كل من لا يتوب يقطع ويلقى في النار، وهناك يحل عليهم موت روحي مرة أخرى. نعم، موت ثان، لأنهم قطعوا مرة أخرى بالنسبة لأمور البر. مآسات الموت الروحي نظرا للابتعاد عن الأمور الروحية لها تأثير قوي على من استناروا بروح الله وألموا إلماما واسعا بأسباب البر، ومن ثم تردوا في الإثم والمعصية، فإنهم يزدادون قسوة وينحطون إلى درك ما كانوا يبلغونه لو حجبت عنه هذه الأمور تماما. كآباء وقادة نحتاج لأن نعتني بأعضائنا وعائلاتنا ونساعدهم على أن يتجنبوا الأمور التي قد تقودهم إلى الموت الأبدي. نحن نسعى أيضا لأن ننقذ من يتجاهلون الأمور الروحية ونساعدهم على أن يولدوا من جديد، نعم مولودين من الله، متغيرين من حالتهم الشهوانية الساقطة إلى حالة بر، لأن الله افتداهم فيصيرون أبناءه وبناته. التجدد الروحي الذي يصيب من تجاهل الأمور الروحية يحصل عن طريق قوة الكفارة والاهتداء إلى الحقيقة والالتزام بتعاليم البر. تعليم أبنائنا وعائلاتنا عن أمور البر هو ضروري لأجل الاهتداء الفعلي إلى الحقيقة التي سوف تقودهم لأن يحصلوا على معلومات من مصادر صحيحة عن وصايا الرب. تعاليم ومبادئ الإنجيل والأمور التي يجب أن يلتزموا بها أجل أن يحصلوا على الخلاص في ملكوت الرب. هناك أمثلة عديدة في الأسفار المقدسة والتي تؤكد أهمية تدريس الأمور المتعلقة بالبر والتي سوف تقود إلى الاهتداء. في القصة التي رويت عن عمون وأخوته الذين بشروا بالإنجيل إلى اللامانيين نقرأ: وقد كرز عمون لرعية الملك لاموني، وكان أنه لقنهم جميع الأمور المتصلة بأسباب البر، وكان يستنهضهم يوميا بكل اجتهاد، فأصغوا لكلماته وتفانوا في حفظ وصايا الله. يمكننا أن نعرف المزيد عن الثمار التي جنيت نتيجة لتعليم الأمور المتصلة بالبر عند متابعتنا لقراءة القصة في الإصحاح 23 و27، حيث تقول الآيات: إن كل من آمن أو وجه إلى معرفة الحق نتيجة لكرازة عمون وإخوته حسب روح الرؤية والنبؤة وحسب قدرة الله التي يسرت لهم العجائب اهتدوا إلى الرب ولم يرتدوا قد. عندما أسس ألما الأكبر الكنيسة قام بتكريس الرجال المستحقين ليكونوا كهنة ومعلمين سهروا على قومهم وغذوهم بأمور تختص بالبر. الآباء يلعبون دورا مهما في مساعدة أفنائهم على أن يفهموا الأمور الروحية البارة. في كتاب مورمون نقرأ بأنه وبعد أن شعر ألما بالأسى بسبب الحروب والنزاعات التي انتشرت في الأرض بين شعبه، لذلك أمر أبناءه بأن يجتمعوا مع بعضهم البعض لكي ينصحهم كل واحد على حدة فيما يخص أمور البر. ومن المشوق أن نلاحظ بأنه علم أبناءه أيضا عن مسؤولياتهم على نحو منفرد، مكيفا تعاليمه بحسب احتياجات كل ابن. لقد أدلى بشهادة وعلمهم المبادئ والتعاليم، مهيئا إياهم لكرازة نفس التعاليم وتبشيرها إلى الآخرين. في الوقت الذي كانت تتعرض فيه العائلة لهجوم من قبل قوى الشر والذي لم يكن مختلفا عما تعرض له ألما، أصدرت الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر ما يسمى بوثيقة العائلة، إعلان إلى العالم، وقالوا فيها بأنه تقع على عاتق الآباء المسؤولية المقدسة بتنشئة أبنائهم بمحبة وبر. هذا يتضمن تنشئة دعم وتدريس الأبناء كافة الأمور المتعلقة بالروح والبر لكي يبقوا ثابتين ويتسلحوا بالحقيقة لابسين درع البر وحذاء استعدادا لتسلم إنجيل السلام. تماما وكما هو الحال في أيام ألما، فإن قادتنا يعتنون بأعضاء الكنيسة ويقوموا بتغذيتهم في أمور البر. هذه الأمور سوف تساعدنا في الوصول إلى قمة الاهتداء في وثيقة بعنوان التأكد على أهمية التدريب لمنصب القيادة، والتي تم تنقيحها في 10 ديسمبر 2009، طلبت كل من الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 بأن يقوم كل من حملة الكهنوت والقادة المساعدين بتشجيع العائلة، الأب والأم، الأبناء، على أن يدرسوا الأسفار المقدسة ويصلوا باستمرار ويعيشوا بحسب إنجيل يسوع المسيح المقدس. ولقد أظهر الرب هذه الأمور عن طريق وعده بأن هو من يقوم بأعمال البر سوف يجازى ويحل عليه السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية، أي من يقومون بالدراسة الأسفار والصلاة باستمرار سيتسلمون هذا الوعد. ولكي نعلم الأمور البارة بفعالية أكثر، فمن الضروري أن نفهم إنه إضافة إلى نقل المعلومات يجب أن نسهل فهم الرؤى. بهذه الطريقة يتمكن الفرد من أن يعرف هذه المبادئ بنفسه. لقد كشف الرب لحيرام سميث عبر أخيه النبي جوزيف سميث قائلا: ولأني سأطفي عليك روحي التي ستنير عقلك وتملأ نفسك بالفرح، وبعد إذن سوف تعلم، أو بالأحرى بهذه الوسيلة سوف تعلم كافة الأمور التي رغبت في معرفتها والتي تتعلق بالبر إذا طلبتها مني بإيمان مؤمنا بأنك ستحصل عليها. في الختام تحذرنا الأسفار المقدسة من خطر تجاهل الأمور البارة والروحية ومن العواقب الوخيمة التي ستلحق بمن تنير روح الرب عقولهم وبعدها يسقطون في طرق الفساد والخطيئة. تعليم الأمور الخاصة بالبر هو عنصر هام لمساعدة الناس على معرفة الحقيقة وبأن يهتدوا كلية ويثبتوا في إيمانهم بيسوع المسيح حتى النهاية. تقع على الآباء مسؤولية تعليم أبنائهم الأمور المتعلقة بالروح. القادة والمعلمين يعتنون بحاجات الأعضاء ويعلمونهم باجتهاد عن أمور البر والصلاح. يمكن تحقيق هذا على نحو أفضل عن طريق تدريس هذه الرؤية، خالقين بذلك النزعة لدى الناس في أن يحصلوا على الإرشاد من روح الرب، وعندما وبممارستهم لإيمانهم يمكن لهم أن يكتشفوا الروح، يمكن أن تكشف لهم الروح كافة الأمور المتعلقة بالبر. أشهد بهذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين.
عندما تكلف بأن تتكلم في نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر العام، فإنك تستمع لكل كلمة متسائلا أي جزء من كلمتك سوف يحكى قبل ما يأتي دورك. لا يوجد مواضيع معينة، ولا عناوين محددة. طريق الرب على كل حال هي دائما أفضل طريق. يأخذ كلمات وصلوات وجهود كل من المتحدثين ويضعها في سيمفونية روحانية مليئة بالرؤى والقوة. المواضيع المتكررة مبني على مبدأ التحذير النبوية، الوعود الملهمة، والانسجام الروحي هو معجزة. أشهد بأن هذا المؤتمر بأننا سمعنا وشعرنا تفكير وإرادة الرب. وصف الرئيس مونسون الجيل الجديد بأنهم أعظم شيء، وقال لشبيبتنا: لقد جئتم إلى الأرض في وقت عظيم، والفرص أمامكم لا حدود لها. لكنه حذر: لقد جئنا إلى الأرض في أوقات صعبة، حيث تنتشر الإباحية وتتجاهل فيه المجتمعات الالتزام بقوانين الله. نحن مطوقين بالكثير من الأمور المصممة لتشتيت انتباهنا. العدو يستخدم كافة وسائله لكي يوقعنا في شباك شره وضلاله. نحن مسؤولين عن الاعتناء بالجيل الجديد. هم يأتون إلى هذه الأرض بقدرات ومسؤوليات هامة وطاقات روحية هائلة. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في إعدادهم وتهيئتهم. التحدي الذي نواجهه كباء كآباء ومعلمين هو خلق أساس روحي متقد في نفوسهم قائم على الإيمان الذي حصلوا عليه في حياتهم ما قبل الأرضية. في هذا المساء أود أن أؤكد لكم على مدى أهمية النداء الذي وجهه أحد الأطفال في ختام أحد ترانيم الابتدائية: اروي لي قصص يسوع، أنا أحب الاستماع إليها، أمور أحب أن أسأله عنها. فيما لو كان هنا في عالمنا اليوم، كل طفل وكل شاب وشابة يحتاجون لأن يهتدوا إلى الحقيقة، كلهم يحتاجون لأن يبنوا إيمانا راسخا في الرب يسوع المسيح، غير معتمدين على إيمان آبائهم وقادتهم الشباب والأصدقاء المؤيدين. قصص يسوع يمكنها أن ترسخ الإيمان في قلوب الأبناء. قال يسوع: أنا هو الحقيقة والحياة. وتكرار رواية قصص يسوع تزيد من إيمانهم بالرب يسوع المسيح وتقوي شهادتهم. هل توجد هناك أي هدية أقيم من تلك التي نقدمها إلى أبنائنا؟ هل قصص وتعاليم يسوع المسيح مرسخة في أذهان ونفوس أبنائنا؟ هل يفكرون في حياة المخلص عندما يخططون لمسيرة حياتهم؟ هذا سيكون في مهم جدا. هل يفكرون في ولادة المتواضعة؟ مخلص العالم ولد في مدود، وهل ستساعدهم ظروفه في إعانة تقييمهم للأمور المادية؟ هل يعلمون بأن دائما يسوع دائما علم اسألوا وسوف تتسلموا؟ هل صلواته وتضرعاته إلى أبيه محفورة في أذهان أبناءنا بينما يصلون طلبا للمساعدة؟ هل حدثناهم عن الحب الذي يكنه يسوع للأطفال، وكيف احتضنهم بين ذراعيه وصلى لأجلهم وبكى؟ هل يعلم أبناءنا بأن يسوع ينتظرهم فاتحا ذراعيه؟ هل يستمدون القوة من خلال قراءتهم قصة صيام يسوع بينما نعلمهم عن قانون الصيام؟ هل يعلم ابناءنا الوحدة التي مر بها المخلص عندما هاجره أصدقائه، عندما سأل رسله: هل ستتركوني أنتم أيضا؟ هل شعر أبناؤنا بقوة ومعجزات المخلص؟ شفى يسوع الأبرص وأعاد البصيرة للأعمى، لقد أطعم 5,000 شخص، لقد هدأ البحر الهائج وأقام لعازر من الموت. أيؤمن أبناؤنا بأنه بالإيمان تحققت هذه المعجزات؟ وهل يصلون لأجل أن تتحقق المعجزات في حياتهم؟ هل استمد أبناءنا الشجاعة من كلمات المخلص التي ألقاها على رئيس المجمع: لا تخافوا ولكن آمنوا؟ هل يعرف أبناءنا تاريخ حياته الرائع عن خدمته المتفانية وخيانة صلبه وبوحشية وقساوة؟ هل شهدنا لهم بحقيقة قيامته وبزيارته للنافين في أمريكا وعن ظهوره للنبي جوزيف سميث في البستان المقدس؟ هل يتوقعون قدومه المجيد عندما تصحح كافة الأمور وتجثو كل ركبة ويعترف كل لسان بأن يسوع هو المسيح؟ هل يقول أبناؤنا: أروي لي لنا قصص يسوع، أحب أن أسمعها؟ إلى الشباب والأبناء: كونوا جديرين بتحمل مسؤولياتكم الهامة والطاقات الروحية الهائلة المعطاة لكم. اسعوا لأن تعرفوا المزيد عن يسوع واقرأوا الأسفار الكتابية. اقترح عليكم أن تقرأوا سفر يوحنا وتناقشوه مع أبائكم ومدرسيكم ومعضبكم البعض. إلى الآباء والأمهات، إلى الأجداد والجدات، وإلى من ليس لديهم أبناء من صلبهم، وإلى الشبيبة، نصيحتي إن نصيحتي لكم هي أن تتحدثوا أكثر عن يسوع. هناك قوة روحية تكمن في ذكر اسمه. لن يكون هناك اسم آخر ولا طريق ولا وسائل لخلاص بني البشر إلا عن طريق وخلال اسم المسيح. هناك العديد من الأمهات اليوم ممن يشرفون على تربية أبنائهم من دون وجود والد في المنزل. عندما تذكرون اسم يسوع المسيح أعدكم بأنكم ستتزودون بقوة وبركة سماوية. بعد أن توفي زوجها الأخت ستيلا ربت 3 أبناء بما في ذلك الشيخ دالين أوكس. من دون زوجها قالت مرة: لقد توصلت إلى معرفة عميقة بأن الرب أحبني وجعلني كفؤا لمسؤوليتي. أناشد الآباء بأن يتحدثوا مع أبنائهم عن المخلص. إنهم يحتاجون لأن يستمعوا إلى تعبيرات إيمانكم بالمخلص. ويجب أيضا يجب أن يستمعوا إلى كلمات أمهاتهم عن الإيمان. هناك أوقات لا يصغي فيها الطفل إلى كلماتكم بقلب مؤمن. إلا أن شهادتكم بيسوع ستبقى راسخة في أذنهم ونفوسهم. هل تتذكرون قصة ألما الذي اختار الطريق الخاطئ؟ قال عند توبته: لقد تذكرت عندما تحدث والدي إلي عن قدوم المسيح ليكفر عن خطايا العالم. ولما تمكن هذا الخاطر على عقلي صرخت في قلبي قائلا: أي يسوع يا ابن الله ارحمني. لا تيأسوا إذا لم يصغوا أبنائكم لكم. الزمن والحقيقة إلى جانبكم. في الوقت الملائم سترن كلماتكم في أذهانهم بقوة وكأنها آتية من السماء. شهادتكم لن تفارق أبنائكم أبدا. بينما تتحدثون بخشوع عن المخلص سواء أكنتم داخل السيارة أو الحافلة أو حول مائدة الطعام أو عندما تركعون للصلاة أو أثناء دراستكم للأسفار المقدسة أو في المحادثات التي تدور في آخر الليل، فإن روح الرب سوف ترافق كلماتكم. عندما تبذلون جهدكم فإن شهادتكم بيسوع سوف ترسخ في قلوب أبنائكم. سوف يصلون إلى أبيهم السماوي بتواضع وسوف يشعرون بتأثيرهم من خلال الروح القدس. لقد قابلت كل من بيل فورست وديبي هيتشينغ عندما كنت طالبا في جامعة LBYU. ولقد عاد بيل من بعثته التبشيرية. لقد وقع هو وديبي في الحب وتزوجا في هيكل أوكلاند. لقد أسسا منزلا في ميسا بأريزونا وبوركوا ب5 أبناء وابنتين. بيل وديبي علم أبنائهم بأن يحبوا الرب يسوع المسيح كما أحبهم. الأخ دانيال فورست الذي يخدم حاليا بعثة تبشيرية في أوكسيكا بالمكسيك قال: في كل صباح وقبل ذهابنا إلى المدرسة كنا نجتمع حول المائدة نقرأ ونناقش الأسفار المقدسة. ابنتهم كارا متزوجة الآن ولديها ولدان ولا زالت تتذكر بوضوح الوقت الذي كان يأخذها فيها والدها إلى المدرسة الثانوية في كل صباح لكي تباشر نشاطاتها اليومية المبكرة. قالت: استمتع والدي بالاقتباس من الأسفار المقدسة والأشعار وكنا نرددها ونتدرب على إلقائها بينما نحن متجهين إلى المدرسة. واحدة من آياته الكتابية المفضلة كانت: تذكروا بأنه على صخرة المخلص الذي هو المسيح ابن الله يجب أن تبنوا أساسكم، وأنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية كل هذا لن يتسلط عليكما بسبب الصخرة التي تأسستما عليها. في يوم الجمعة الذي سبق يوم عيد الفصح في عام 2000 أي منذ 10 سنوات بالضبط، كان بيل فورست يخدم كأسقف في جناح في أريزونا. أثناء توجهه إلى العمل اصطدمت سيارته بشاحنة كبيرة ديبي غادرت وأبنائها المنزل بعد أن غادره بيل بفترة قصيرة، ومن دون أن تتوقع اقتربت من موقع الحادث. توفي الوالد وانتقلت روحه الأبدية إلى بريئها الذي تغلب على الموت، أي ابن الله الذي كانوا سيحتفلون بقيامته في عيد الفصح. من أين استمدت دبي وابنها السبعة أصغرهم كان يبلغ 5 أعوال القوة التي احتاجوها؟ كارا والتي كانت تبلغ 15 من العمر في الوقت الذي تعرض فيه والدها لهذا الحادث أخبرتني حاليا كانت كارا التي عمرها 15 من العمر أنا ممتنة لوالدتي ولوالدي على الطرق التي علموني بها عن المخلص. لقد قرأوا الأسفار المقدسة معي، صلوا معي، وكانوا قدوة جسدوا فيها محبة المخلص وصبره. عيد الفصح هو وقت هام في حياتي، حيث أستغله في التفكير بالحياة والمهمة التبشير وقيامة مخلصنا، ويذكرني بحياة والد الأرضية. قال الشيخ دانيال فورست: لقد كنت أبلغ 10 أعوام عندما من عمري عندما توفي والدي. لقد كان وقت صعبا. لقد جسدت أمي خير مثال على تعاليم المسيح. أنا أحمل معي دائما شارة والدي التي تقلدها في أثناء بعثته التبشيرية في إسبانيا. هناك اقتباسان مفضلان لدى والدي، هما: يمكن لرجلان اثنين أن يفعلا ما يريدان ما دام الرب مع بينهما، ويجب أن يكون المخلص هو أساسنا الذي نبني عليه، من دونه نضيع ونتوه. لقد ملأ الإيمان بيسوع المسيح قلوب أبناء فورست، وفي يوم عيد الفصح أي منذ 10 سنوات مضت لا زالوا يفتقدون والدهم، لكن إيمانهم بالمسيح يخفف عنهم مرارة موته، لأنهم يعرفون أنه بسبب هبة المخلص غير محدودة يمكنهم أن يجتمعوا به مرة أخرى. اروي لي قصص يسوع. بعد دقائق قليلة سوف نستمع إلى كلمات نبي الله متحدثا عن نبيه. سوف تتسلمون كلماته كما لو أنها آتية من فمي. أشهد لكم بأن الرئيس توماس إس مانسون هو المتحدث باسم الرب على الأرض، وأنا أشهد بأن يسوع هو المسيح مخلص البشرية. حياته وكفارته وقيامته وعودته المنتظرة هي كلها أمور حقيقية كشروق الشمس.
His name be praised.
ليمتدح اسمه إلى الأبد وإلى الأبد باسم يسوع المسيح. آمين.
As we conclude the conference,
عند اختتامنا للمؤتمر نود أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجوقة الموسيقية على الموسيقى الجميلة التي أمتعونا بها، ونعرب عن شكرنا للجوقة الغنائية المشتركة التابعة لمعهد أوريم الديني، ونود أن نشكر قائدي تلك الموسيقى وعازفي الأرجن على الموسيقى الملهمة والجميلة التي أسعدنا بها. نشكر أيضا كل من شاركونا أحداث هذا الاجتماع بأي وسيلة. متحدثا الختامي لهذه الجلسة سيكون نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون. عند انتهاء كلمة مانسون رئيس مانسون سوف تغني الجوقة الترنيمة أسكن معي.
بعد الموسيقى سيقدم الصلاة الختامية الأسقف ريتشارد إجلي من الأسقفية المترأسة. سينعقد هذا المؤتمر مرة أخرى بعد 6 أشهر. الرئيس مونسون.
This has been a wonderful closing session.
هذا كان جلسة ختامية رائعة. لقد سمعنا أمور جيدة اليوم. إننا نحب الرب ونريد أن نخدمه. هذه هي مسؤوليتنا. أبانا السماوي هو يحبنا وبهذا أشهد. وأنا أرى يديه في كل شيء وراء كل شيء. أثق به وبكل الطرق اعترف به وأثق به لأنه سوف يوجه طريقنا. هذه هي قصة حياتي. إخوتي وأخواتي الأعزاء، لقد شارفنا الآن أكثر المؤتمرات إلهاما على الانتهاء. بعد الاستماع إلى مشورة وشهادات من تحدثوا إلينا، أنا أؤمن بأننا قد تباركنا وبأننا جميعا قد قررنا أن نعيش بحسب تعاليم الإنجيل، إنجيل يسوع المسيح. أنا مسرور لأننا حضرنا إلى هذا الاجتماع. نحن نعبر عن امتناننا لكل واحد ممن تحدثوا وكذلك لمن صلوا في الاجتماع. لقد كانت الموسيقى رائعة. ماذا تستطيع أن تقول؟ لقد ذكرتني بالآية المقدسة المدونة في كتاب المبادئ والعهود والتي تقول: لأن نفسي تبتهج بأغاني القلب، لأن أغاني الأبرار هي بمثابة صلاة لي، وسوف أرد عليها ببركة تحل عليهم. تذكروا بأن الخطب التي ألقيناها اليوم سوف تنشر في مجلة الإنسان والليحونة. أنا أحثكم على أن تدرسوا هذه الخطب وتتفكروا في التعليم التي تحتوي عليها وبأن تطبقوها في حياتكم. أنا أعلم بأنكم تشاركونني مشاعر الامتنان والشكر تجاه من سرحوا من مناصبهم في أثناء أحداث هذا المؤتمر. لقد خدموا بإخلاص وشاركوا بفعالية في عمل الرب. إخلاصهم كان كاملا وصادقا. نحن نشكرهم من كل قلوبنا. الآن لقد أيدنا الأخوة والأخوات الذين تمت دعوتهم في هذا المؤتمر. نريدهم أن يعرفوا بأننا نتطلع قدما للعمل معهم في الإشراف على عمل الرب. يا إخوتي وأخواتي، اليوم وبيننا ننظر إلى العالم من حولنا، فإننا نكتشف بأننا نتعرض للكثير من المشاكل الخطيرة التي تقلقنا. من الواضح بأن الأمان والاستقرار انعدما من العالم اليوم. الإباحية والفساد والكذب كلها أمور دفعت الكثيرين لأن يضلوا. ويخسر الكثير من البركات القيمة وحطمت أحلام الشباب والمجتمع. نصيحتي إليكم وإلينا جميعا هو أن تتمسكوا بنور الرب الذي يخلو من الظلمة، النور الذي يدلنا ويرشدنا وينقذنا عندما نتخبط في الظلمات ونواجه التحديات الحياة. نور الرب يحذرنا من الوقوع في المهالك. أنا أحب الكلمات المدونة في سفر المزامير: الرب هو صخرتي وحصن المنيع وهو مخلصي، إلهي هو مصدر قوتي وهو محل ثقتي. سوف أتوجه إلى الرب لأن الرب سيخلصني من أعدائي. الرب يحبنا يا إخوتي وأخواتي، وسوف يباركنا عندما نصلي له. كم أنا ممتن لإنجيل يسوع المسيح المستعاد، وممتن لكافة الأمور الجديدة الجيدة التي ينشرها في حياتنا. لقد صبر رب بركته علينا. أنا أدلي بشهادتي لكم بأن هذا العمل حقيقي، وبأن مخلصنا يحيى، وبأنه يقود كنيسته هنا على الأرض الآن. وبعد مشارفة المؤتمر على الانتهاء، أشعر بأن قلبي مليء بمشاعر رقيقة. أبعث لكم بحبي وامتناني. شكرا على صلواتكم لأجلي ولأجل كل من السلطات العامة في الكنيسة. الرب يستمع إلى صلواتكم ويباركنا ويوجه أمور مملكته على الأرض. لأجل هذا نحن ممتنين بعمق. قبل مغادرتنا للمؤتمر، أطلب من الله أن يغدق ببركات السماء على كل واحد منكم. أطلب من الأب السماوي بأن يحميكم وأنتم في طريق عودتكم إلى منزلكم أينما كنتم في العالم. أصلي وأطلب من الأب السماوي أن يبارككم ويبارك عائلتكم. أصلي بأن تعيشوا بحسب ما جاء في رسائل المؤتمر تلك. أحبكم، أصلي لأجلكم ليبارككم الله وليحل عليكم سلامه الذي وعدكم به. هذه الآن وفي كل وقت. هذه صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
Our beloved Father in heaven.
أبونا السماوي المحبوب. بانتهاء هذه الجلسة للمؤتمر العام العظيم يملأ قلوبنا بحبنا إليك وللبركات التي بركتنا معها. متشكرين إليك لليوم القيامة الأولى التي أتت بنا بركات القيامة والحياة الخالدة. ومتشكرين إليك يا أبونا لابنك الذي كان مطيع ومستعد ليحمل عليه خطايا كل البشر. ومتشكرين إليك أبونا السماوي وقلوبنا يملأ بحب إليك وإلى ابنك والروح القوي الذي كان معنا خلال كل هذه الجلسات. ومتشكرين إليك أبونا السماوي لأن نعيش في وقت استعادت فيها الإنجيل بكاملها وأن في ما بيننا أنبياء حيين ليقودنا من خلال عالم فيها الكثير من المشاكل. متشكرين لنبينا ولقائدنا توماس إس مانسون ونطلب منك أن تباركه وأن تأيده لكي يحس بوجودك في قيادته على هذه الكنيسة. في كل الأشياء نستمتع بها ندرك ونعرف بأن هنالك الكثير من المحتاجين الذي يعانون من الجوع والتشتت. نطلب منك أن تباركهم لحتى إيدك المحترم يساعدهم وحتى نحن أيضا نمد أيدينا لنساعدهم. الآن عندما ننتهي هذه الجلسة ونعود لبيوتنا نطلب منك أن تباركنا بروحك لكي نحمل على نفسنا ونحمل اسم ابنك ونتذكر به دائما ونتعامل ونتطابق سلوكه في سلوكنا نحن. نطلب منك أن تساعدنا أن ننقذ الذين حيدوا عن الطريق ونحن متشكرين منك ونطلب منك أن تباركنا بروحك حتى نجتمع مرة ثانية بعد 6 أشهر. وكل هذه الأشياء نطلب منك باسم يسوع المسيح. آمين. لقد كانت هذه بعثة للماء والثمانون المؤتمر العام للكنيسة يسوع المسيح لقديسين الأيام الأخيرة. لقد اختارت الخطاب من الرئاسة الأولى والسلطة العامة للكنيسة وكانت الموسيقى متوفرة من الجوقة للكنيسة. أي تنسيق لهذه البرنامج ممنوع بدون السماح.